حياتي
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا هذه ستبتدئ عام 1335 للهجرة من عنيزة. سنسير وإياكم فيها في أفياء العلم الشرعي والفتية والقضاء، في أفياء السماحة والتواضع، في أفياء العطاء، خيوط قلما يمسك بأطرافها إلا الأفذاذ من الرجال. أجزم أن ضيفنا لا يحب كثير الثناء، وأنا أيضا أجدني مضطرا إلى أن أقطع هذه المقدمة لأغوص وإياكم وأقلب معكم صفحات من حياة ضيفنا. نسعد جميعا أن نكون في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. شيخ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم. الشيخ عبد الله،
حياكم الله وبياكم.
شيخ عبد الله، نحن اعتدنا حفظكم الله في هذا البرنامج أن نبدأ مع ضيفنا من أول صفحة من صفحات حياته. في عام 1335 ولد الشيخ عبد الله بن عقيل في عنيزة. حدثنا عن هذه الفترة، أحسن الله إليك، عن الوضع العام في عنيزة بالذات وفي القصيم بعامة في منتصف الثلاثينيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله يا أخوات ومن معك، وأعانني على جواب الذي كلفتموني به، فأقول مستعينا بالله إن ولادتي في سنة 1335 في مدينة عنيزة، ونشأت في كان والدي عبد العزيز العقيل رحمه الله، وكان يعتبر من أعيان بلد عنيزة ومن أدبائها ومن شعرائها ومن المفكرين فيها، له قيمته في المجتمع
ما شاء الله،
ولله الحمد. فلما أني أدركت ما زال والدي رحمه الله يلقنني العلم ومبادئ العلوم منذ بلغت التمييز، وكنت أصحبه أحيانا إلى حلقات المشايخ، الشيخ صالح بن عثمان القاضي رحمه الله، قاضي عنيزة الذي تولى قضاء فيها 37 سنة،
ما شاء الله،
وكذلك حلقات شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ثم إني دخلت كتاب، أولا كتاب ضعيف الله وهو عبد العزيز بن محمد الدامغ، وهو الذي علمنا فك الحروف، وكان آل دامغ هؤلاء يعني عدة يتولون تدريس الصغار في كتاتيب العادية في اللوح، يطلون اللوح يكتب أوائل الحروف ألف باء تاء ثاء إلى آخرها. ثم دخلت مدرسة الشيخ صالح، الشيخ بن صالح، مدرسة بن صالح المعروفة، صالح بن صالح وأخو عبد المحسن في البرغوش، في أول ما فتح سنة 48،
ما شاء الله،
وتعلمت عندهم علوما جيدة، ورحمه الله كان يرقي الطلاب ويولي عليهم أشياء ونقرأ عليها القرآن.
لكن فتحت مجانا يا شيخ لكل أحد ولا بمقابل فتح؟
الظاهر لا، فيها مقابل، فيها مقابل في الشهر ريال أو ريالين في ذلك سنة 48. ثم فتحت مدرسة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله المصلح الجيد، كان سافر إلى الهند وتعلم علوما جديدة، المصطلح الحديث والنحو والصرف، وكان عندنا النحو وأشياء أخرى، ودخلناها وتعلمنا عليه، حفظنا عنا القرآن، وبدأنا في الرحبية والألفية والآج الرومية وأشياء من الحديث الأربعين النووية وغير ذلك.
ما شاء الله.
فمكثنا على هذا مدة من سنة 48، وفي سنة 49 التحقت بحلقات شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وفي أثناء ذلك أيضا جلست أطلب العلم على الشيخ عبد الله المانع، عبد الله بن محمد المانع، وكان يصلي في مسجد مسوكف في وسط الديرة، ونقل عليه مع قراءتنا الجيدة على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قراءة تحصيل وفقه وتدقيق في المسائل، ونحفظ المتون وندرسها، ويعني
ومتابعة والدكم لا زالت مستمرة في
هالفترة؟ متابعة والدنا رحمه الله لا زالت في البيت وفي المجالس الأخرى عند الدعوات، ويدعو بعض المشايخ إلى بيته ونحضرها، ويدعى ونحضرها أيضا.
نعم.
ثم بعد ذلك استمرينا على هذا مدة 5 سنوات تقريبا، 8 و9 و10 و1 و2 و3. في هذه السنة، سنة 53، في آخرها جاء أوامر من الملك عبد العزيز رحمه الله إلى شيخنا علامة القصيم الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله بأن ينتخب عددا من المطاوعة والمشائخ لأجل يبتعثون إلى منطقة ييزان دعاة وقضاة ومرشدون، بعدما هدأت الحركات التي كانت في ييزان بين المملكة والأدارسة، أو تعقبها ما كان بين المملكة ومملكة اليمن الإمام يحيى رحمه الله الجميع. فاختير لها من هؤلاء القوم جماعة، منهم عمنا الشيخ عبد الرحمن بن عقيل،
أي نعم،
ومنهم عبد الرحمن الجمعي، هؤلاء وأنا معهم ثالثة، هذولا من عنيزة، ومنهم صالح البريه من المذنب، ومحمد المنصور من الرس، وصالح السلطان من أبكرية، والبقية من بريدة الشيخ عبد الله بن عودة أبو الشيخ محمد بن عودة،
نعم،
والشيخ عثمان الحمد المضيان، وعبد الله بن عامر، وصالح سليمان الحميد، وعبد الرحمن بن طرباق. فذهبنا في سيارات في آخر شهر ذي القعدة، وحجينا، وصلنا إلى مكة مع الشيخ عمر، سكنونا في بيت كبير عند 7 أبيار قريبة من الحرم، أدوار كثيرة.
السيارة وش كانت تذكرها؟
سيارات الظاهر أنها لوالي كبار هذه. بعد ذلك حجينا مع ملك عبد العزيز رحمه الله، وكنا نحضر مجالسه بعد صلاة العشاء في كل ليلة، يقرأ القارئ ويحضر المشايخ أئمة الحرم، الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله رئيس القضاة، والشيخ محمد بن مانع، وبعض علماء مكة مثل السيد علوي وأمير كتبي وغيرهم.
طيب شيخنا، أنا أريد أن أؤخر أيضا هذه الرحلة قليلا لأعود معكم مرة أخرى إلى عنيزة قبل سفركم أحسن الله إليكم. كانت هناك مطارحات علمية كثيرة بين عدد من العلماء الذين عاشوا في عنيزة، وعنيزة كانت تعتبر حاضرة للعلم في تلك الفترة. شيخكم الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله عرف بطريقة معينة في تدريس العلم، حدثنا أولا كيف كنتم تتلقون العلم عنه رحمه الله، كيف كانت طريقته للتدريس في المسجد، لأن عندي بعض الأسئلة تتعلق به رحمه الله.
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي مثل ما تفضلتم، وعنيزة كذلك أيضا مثل ما تفضلتم، حاضرة للعلماء، أئمة المساجد معروفين، منهم الدبيان، ومنهم المانع، ومنهم الشيخ العمري وغيرهم. وطريقة شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تخالف طريقة أو طرق المشايخ الذين قبله. كان من قبله رحم الله جميع كل إنسان كل طالب علم يقرأ بكتاب بمفرده الذي يختاره هو أو يختاره له شيخه. وأما شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فاختار كتابا واحدا يجتمعون عليه جميعا، إما في الفقه وإلا في النحو وإلا في العقيدة وإلا في التفسير وإلا في الحديث، كتاب واحد يعني يختاره لهم الشيخ ويتفقون عليه، ربما شاورهم عليه في أول الأمر فيأخذ منهم قطعة مثلا صفحة أو صفحتين يغيبها الطالب حفظا ثم يقرأها. نتحلق على الشيخ رحمه الله نحو 30 أو 25 أو نحو ذلك حلقة قدامه على الأرض، جالسين على الأرض على البطحة في المسجد، لا كرسي ولا فراش ولا شيء. والقاعدة أن من أراد أن يتولى الدرس يصير على يمين الشيخ، والذي ما حفظ وإلا ما يرغب وإلا عنده كسل يصير في مؤخر الحلقة من يسار. فإذا جاء الشيخ سلم وهو مجتمعين سلم وسلمنا عليه كل في محله، بس صبحك الله بخير يا شيخ ونحو ذلك، ثم يبقى هنيهة إن كان أحد عنده سؤال مهم ولا خبر مهم، ثم يقول سم، فيبدأ الأول يقرأ الحزب هذا، فإذا قرأه غيب حفظا الثاني أيضا يعيدها، الثالث ثلاثة يعيدونها بس فقط. فإذا انتهى الثلاثة من قراءتها شرع في تفسيرها وحل ألفاظها وإعراب كلماتها، ويدير نظره على الطلاب، منهم من يكون حاضر وعيونه يعني محيطة بالشيخ، ومنهم من هو ينعس ومنهم من هو غافل. ثم بعد ذلك بعض الأحيان يتعمد أن يغلط نفس الشيخ
حتى يختبرهم
لينظر هل الحاضرون يعني لفتوا النظر أم لا. فبمجرد ما يغلط ينظر الذي عنده حاضر البديهة يستنكر، والشيخ هل أنا غلطان والشيخ غلطان، والباقين ما عليه بذلك. المهم عندنا دروس على الشيخ ابن سعدي في الصباح بعد طلوع الشمس ساعة، وجلسة ثانية قبل أذان الظهر في وقت الصيف الطويل، وبعد صلاة الظهر قبل العصر جلسة، وبعد العصر جلسة خفيفة، وبعد المغرب جلسة طويلة، من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء يجتمع طلبة كثيرون وغير الطلبة من الذين يرابطون في المسجد من الشيبان الذين جرت عادتهم بأنهم ما يخرجون من المسجد بعد صلاة المغرب إلا بعد صلاة العشاء. فيجتمع حلقة كبيرة في التفسير ويفسرها لهم تفسير علمي، ربما تبسط معهم في الكلام ببعض الكلمات التي يفهمونها ولو لم تكن يعني عربية، حتى إلى أن يؤذن العشاء. فإذا أذن العشاء انصرف الناس من الحلقة إلى صفوف المسجد وصفوا للصلاة في درس آخر بعد أذان العشاء، إما في التبصرة وإلا في تفسير ابن كثير. وبعد صلاة العشاء قد يكون في جلسة أخرى ختامية. هذه جلسات شيخنا رحمه الله.
كان رحمه الله أيضا فيما يتعلق بالمحاورات فيما يتعلق بخلاف العلماء يكلف فريقين للبحث في هذه المسألة ويجعل في الدرس مطارحة علمية ليستفيد الحضور، كيف كان توجيهه لمثل هذه المسائل؟
كان رحمه الله يعني من هدفه توجيه الطلاب إلى فهم النصوص ومعرفة الأقوال الصحيحة إذا كان المسألة فيها أقوال. فإذا كان في المسألة مثل قولان جعل فريقين، فريق يؤيد القول الأول المبيح لهذه المسألة، وفريق آخر بعكسه يمنعها، ويستدل كل واحد منهم بما يستحضره من الأدلة، كان فيه آية من القرآن أو حديث نبوي أو كلام لبعض السلف، فبهذا يحصل المحاورة وفهم النصوص واستخراج القول الصحيح في ذلك. وكان يؤيد رحمه الله هذه الطريقة. وطريقة أخرى يكل أو يكلف بعض الطلبة أن يعيد الدرس، كان نحن مثلا درسنا الآن درس في باب الوضوء، ذكرنا شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء وأعطينا كوياها، هل يستطيع منكم أحد أن يعيدها علينا بمثل ما ألقيناها عليها أو قريبا منه؟ ينبري له بعض الأخوان يقول أبدا مستعد، فيجلس ويتكلم بمجلس ما تكلم به الشيخ أو قريبا من ذلك. الشيخ يعني يمتدج بذلك أفهام الطلاب وإدراكهم وحفظهم واحترازاتهم ونحو ذلك. ولهذا خرج على يده عدد كثير من العلماء وطلبة العلم اللي تولوا مناصب في القضاء وفي الإفتاء وفي مناصب الدولة وفي الكتاب الآخرين رحمه الله.
كان رحمه الله أيضا يعني عرفت بعض كتبه في أصقاع العالم الإسلامي وسارت بها الركبان، من ذلك تفسيره المشهور رحمه الله. هل لهذا التفسير قصة معينة في تأليفه يا شيخ؟
الظاهر لي والله أعلم أن التفسير هذا أصله ونواته الجلسة التي أخبرتكم بها سابقا، وهي ما بين المغرب والعشاء. نقرأ عليه ثلاث آيات أو أربع آيات
ويفسره،
وقد يكون حضر عليها أولا ثم يتكلم في الحلقة بتفسيرها، وقد يفتح الله عليه في ذلك الحلقة بأشياء من معاني التفسير، ولعله بعد صلاة العشاء يفرق هذه المعلومات في أوراق، وكانت هي نواة التفسير هذا.
وأنت عندك شيء من هذه الأوراق يا شيخ؟ حصلت على مخطوط هذه؟
لا قديمة، هو عند أولاده في يعني مخطوطات من ذلك. بعدين التفسير هذا لما أني بعد ذلك لما سافرت أنا إلى اليمن وإلى جيلان وإلى كذا، وتوليت القضاء في عنيد السنة 71 و72 و73 و74 و75 هجرية، اقترحنا عليه، أنا ممن اقترح عليه من طلابه، والشيخ عبد الله العوهلي كان في مكة، وابنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعدي، وقلنا نبي نطبع الكتاب. قال الكتاب هذا كثير وثقيل ولا أخاف يصير له قبول، قال لزمنا عليه وأكدنا عليه، قال أجل اطبعوا مجلد واحد. فطبعنا المجلد الخامس وحده.
نعم.
طبعه في مصر، وصار فيه عدة فوائد نقلها من كلام القيم رحمه الله، ولما أنه طبع وانتشر صار يوزع مجان
ما شاء الله،
وتلقفه الناس واستفادوا منه. بعد ذلك عزم الشيخ رحمه الله على أن نطبع كتاب جميعا، فطبع الطبعة الأولى، ثم بعد ذلك تولت الطبعات عليه. وهو هذا التفسير هذا يمتاز بكونه يحرص رحمه الله على تفسير القرآن بكلام واضح يفهمه العامي وطلبة العلم. طالب العلم لا يمجه، والعامي يستفيد منه، سليما من آيات تحريف آيات الصفات، وسليما من التعقيدات النحوية والاعتراضات الأشعرية ونحو ذلك. فجاء بهذه الصورة، ثم أنه طبع مرة ثانية ثم ثالثة، ثم طبع بمجلد واحد تقريبا له المصحف في الوسط. نعم. والشرح والتفسير في الهوامش، ونفع الله به.
قدمتم هذه الطبعة أيضا؟
وقدمنا له. نعم. قدمنا له.
شيخنا حفظكم الله أيضا الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة كتاب ماسع للشيخ رحمه الله. ذكر أن له قصة.
هذا كما تفضلتم، هذا لما أن الشيخ رحمه الله مرض.
نعم.
وسافر للعلاج إلى لبنان، ودخل في جامعة الأمريكية هناك واعتنوا به حتى يعني عالجوه. يقول لما رجع إلينا معه الكتاب هذا قال هذا الجامعة الأمريكية كل مريض يعطى نسخة من هذا من يقرأه.
أي كتاب؟
كتاب داعي القلق وبداعي الحياة.
دايل كارنيجي.
دايل كارنيجي هذا عالم عظيم من عنيب في علم النفس وتدبير الأمور، له معهد هناك في أمريكا. فلما مدحه لي قلت له يعني أحب أن أراه، فعارني إياه وقرأته، ثم طلبت نسخة من مكة شراها لي عبد الله البسام رحمه الله وقرأته مرات، وجدت فيه يعني عجائب شيء عظيم. الشيخ رحمه الله تأثر فيه واستخرج منه ولا استنسخ منه هالكلمات الذي ألفها في كتابه المختصر هذا الوسائل المفيدة للحياة الحميدة، أخذه منه وطعمه من عنده بأشياء وأدلة من الكتاب والسنة، لأن الذي فيه كله مأخوذ من شريعتنا.
نعم صحيح.
والعجيب أن هذا الدكتور ديل كارنيجي مدير معهد في أمريكا يقال ويحكى عنه أنه في آخر حياته أصابه يعني أزمات ومضايق حتى أنه انتحر.
لا حول ولا قوة.
هكذا قالوا، والله أعلم عن صحة هذا. أنا أستبعد أن شخص يؤلف كتاب هذا وكله دع القلق وابدأ الحياة، كلها قضايا واقعية فيها مسائل يعني تفيد الإنسان في حياته وترشده إلى خروج من أي مصيبة ومن أي مشكلة ومن أي مضيقة ويصيب على هذا. لكن الله حكيم عليم.
شيخنا حفظكم الله، أيضا كان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رؤيا مشهورة رأى فيها زميله الشيخ القاضي، ودار بينهما في المنام حوار. هل تتذكر هذه القصة يا شيخ؟ هل ذكرت لكم؟
إيش تقول إيش؟
دار الشيخ بن سعدي رحمه الله رأى زميله الشيخ الفقيه عثمان القاضي في المنام ودار بينهما حوار.
هو قال عن هذا، هو كأنها اللي تريش أن تشير عليها. نحن نجلس عند الشيخ رحمه الله وبعدما توفي عثمان الصالح مدة يقول إني رأيت عثمان الصالح حضر حلقتنا، حضر درسنا.
نعم.
وجلس حتى انتهى، ثم أننا بعد المقابلة سألته عن أحسن الأشياء أو أفضل الأشياء اللي يستفيد الإنسان فيها في آخرته، قال أحسن شيء طلب العلم تعلما وتعليما. ثم إنه فارق الشيخ وذهب إلى المقبرة. الشيخ عارف في حال الرؤيا بأن عثمان الصالح ميت وأنه قد واجه الحساب وعرف ما هناك. هذا الذي أنا أعرف عن هذه الرؤيا إن كانت التي تشير إليها.
نعم صحيح.
فإن رحمه. كان غيرها الله أعلم.
رحمه. عرف أيضا الشيخ رحمه الله بسلامة صدره، يعني هذا اشتهر عنه واستفيض بسلامة صدره على المسلمين.
هو رحمه الله لا يحمل لأحد حسد ولا حقد، يقابل من قابله بالإحسان ويقابله بوجه يعني بشوش، ولو كان يعرف أن عنده أشياء فما يحاسب على النيات. وأصحابه يعرفون ذلك، حتى أعداؤه يعرفون ذلك، إذا قابلهم يقابلهم بحسن خلق وبشاشة وجه ويعرض عليه مثلا القهوة يعني استعداد باللازم ونحو ذلك، أو إذا سئل عن أسئلة ولو هي فيها نوع إحراج ولا تحدي ما يبالي بذلك ولا يلتفت إلى هذه الناحية، يجيب على الأسئلة بأجوبة على اللي يفتح الله عليه ولا يلتفت إلى غير ذلك، معروف
رحمه الله. فضيلة الشيخ، أيضا نعود مرة أخرى إلى انتخابكم للدعوة والقضاء في جنوب المملكة وفي اليمن. كان هذا عام 1353؟
كان سنة 1353 لما انتدبنا مع الشيخ عمر بن سليم إلى مكة للحج، وحجينا مع الملك رحمه الله. وبعدما حجينا ودخل سنة 54 مشونا في سيارات إلى جيزان عن طريق أبها، وجدنا فيها تركي سديري أميرا، فقابلنا مقابلة طيبة ونزلنا منزلا طيب، وهيئوا لنا الطريق ننزل على تهامة على جيزان من العقبة، عقبة الضلاع، وهي عقبة كاد لا يكاد الإنسان يمشي إلا بشق الأنفس، السيارات ما تمشي معها.
نزلتم بالأقدام؟ نزلتم بالأقدام يا شيخ؟
على الأقدام، على الأقدام.
كم كان عددكم؟
نحن 12 شخصا.
أنت أصغرهم سنا؟
الظاهر نعم أني أنا أصغر،
يعني لأنك لم تكمل 20 في تلك الفترة لما ذهبت يا شيخ.
من 35 18
سنة، أي لازلت في أوائل 18 عاما.
نعم،
في تلك الفترة يعني مؤهل الشاب في 18 أن يكون داعي، أن يكون قاضي،
كأنهم يعني رأوا هذا. كأنهم رأوا هذا.
نزلتم مع هذه العقبة؟
يعني عندما صدر علينا الأمر حاولنا نتعذر، ورحنا للشيخ ورحنا للأمير وبذلنا، وقالوا هذا أمر الملك، ما أحد يعني يستطيع يعني يصده ولا شيء، استعينوا بالله
واذهب.
أيه، ويعني مشينا يعني رغم على أنفسنا ما لنا بد، ويسر الله. وجلسنا هناك 3 سنين، أنا جلست 3 سنين في جيزان.
3 سنين منقطعة يا شيخ، ما تجي للقصيم أبدا،
لا أبدا،
ولا تعلم عن والدك
ولا أخبار ولا شيء. الكتب إذا جاءتنا من أهلنا، وإذا قد تمزقت يجعلونها في خرقة بالظرف، الظروف تقطع هذه من يد واحد يد واحد، ولا احنا بريد، ما احنا بريد. اذا صار انسان يسافر لجزاء من القصيم او بالعكس، روحهم الامانات لاهلهم والخطوط ونحو ذلك، فيجي الكتاب قد تمزق ظرفه مجعول في خرقه.
الله
الله.
بقيت 3 سنوات؟
3 سنوات، ثم انني يعني استرخصت وأذن لي وجيت وجلست في عنيزة بعد نحو سنة. رجعنا سنة 57، وبقيت عند شيخنا عبد الرحمن بن سعد سنة 7، وسنة 8 في رجب جاء أمر آخر، جاء برقية من الملك عبد العزيز إلى أمير عنيزة عبد الله خالد سليم، نصها من قبل عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، بدا لنا فيه لازم من عجل بلغوه يتوجه الى بريده، فيها بريده هي العاصمه، وفيها بن فيصل، وبن فيصل يعني يمشيه
الى
ما نعلم.
بس انت عليك ان تتوجه
ما الى نعلم الى اين.
الله اكبر.
حاولنا مع الامير وقال ما أقدر، أنا بلغتكم ما أقدر أتأخر. سافرنا إلى بريدة معنا الوالد رحمه الله، وقابلنا ابن فيصل مقابلة طيبة رحمه الله، هو موجود حي في الخارج الآن، يعني في شيخوخة رحمه الله. فسألناه قال ما عندي خبر إلا أني توجهون إلى الرياض ولا أعلم.
هكذا جاء الأمر من الملك؟
أبد بس ولا سافرنا، ما في بعد يعني وسائل سفر، إلا كان هناك هذولا مسببة يحملون الأخشاب الأثل من القصيم إلى الرياض يعمرون فيها، وتوجه اللوريات فيها الخشب، يركبون الناس على الخشب هذه كلها، والطريق لا مزفلت ولا محد ولا شيء. فالأمير عاد من العناية قال لأخوياه انظروا هذا الشيخ خلوه يصير بجنب السواق.
هذا تكريم في الغمارة.
هذا يعني في الغمارة، هذا يعني من باب الاعتناء. والباقي يركبون على الخشب فوق وشعير وحط لما يصلون.
يا الله.
لما إلى الآن أنا ما أعلم أين أروح.
طيب. طيب يا شيخنا يعني دعنا أيضا نجعل المشاهد يتوقع لماذا دعاك الملك عبد العزيز لنخبره بهذا بعد هذا الفاصل بإذن الله. لماذا دعا الملك عبد العزيز الشيخ عبد الله بن عقيل؟ ماذا حصل عندما سافر الشيخ أيضا إلى الرياض؟ هذه أحداث سنشاهدها وإياكم مسموعة مع ضيفنا بعد هذا الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا.
صفحات من حياتي، صفحات
من حياتي. منحتنا الشريعة الإسلامية والأنظمة المقتبسة منها الكثير من الحقوق عند تعاملنا مع بعضنا أو مع بعض الجهات الرسمية، مما يستلزم منا أن نعرف هذه الحقوق والطرق الصحيحة الموصلة إليها والموانع التي قد تحول بيننا وبينها، لمعرفة هذا كله توجيها وإرشادا وتوعية. كونوا معنا في برنامجكم حقوقنا.
يأتيكم في الأوقات التالية
صفحات من حياتي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياتي ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. الشيخ عبد الله، جاءت البرقية بطلبكم من عنيزة، ذهبتم إلى بريدة، التقيتم بأميرها إذاك، ثم تحركتم معززين مكرمين في الغمارة إلى الرياض. حدثنا عن هذه الرحلة.
لما سافرنا في أثناء الطريق وجدنا شيخنا عمر بن سليم رحمه الله الذي كان انتخبنا في المرة الأولى إلى جيزان، وجدناه قد رجع من الرياض إلى القصيم وقد تعطلت سيارته والسواقين اللي معه يحاولون إصلاح العطل هذا، فوقفنا مع بعضنا وسلمنا على شيخنا ومن معه من الطلاب الذين هم زملائنا عند الشيخ، والسواقين قاموا يصلحون السيارات. وسألت الشيخ عن الموضوع، قال لما كنا في الرياض جاءت برقية من عمك الشيخ عبد الرحمن بن عقيل قاضي جيزان يتضجر ويطلب الاستقالة، وأرسلها للملك عبد العزيز مع أحد أخوياه وقال له يطلع عليها الشيخ عمر ويكتب لنا اسم الشخص الذي يرى أنه يقوم مقامه. فكتب تحتها فلان عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. فجاء الأمر بهذه الصفة. فقلت له يا شيخ أحسن الله إليك، أنا ما بلغت إلى هالدرجة والقضاء صعب علي، ولعلكم يعني تنظرون في هذا. قال ما الأمر مضى، ما عاد فيه شيء، ما أستطيع. قلت له إذا كان هذا ولا بد، فقضى جيزان هو قضى العموم العاصمة يصعب علي، ألا ترون أن يكون الشيخ محمد عبد الله التويجري قاضي أبو عريش ينتقل من أبو عريش إلى جيزان وأصير أنا في محله؟ لأن أبو عريش مركز يعني
صغير.
فاستحسن هذه الفكرة وقال لا بأس، قل لهم. قلت كيف أقول لهم؟ اكتب لهم. قال بالبر ما معي شيء. قلت لهم أنا معي الشنطة فيها
ما شاء الله جاهز.
فنزلت الشنطة من السيارة وأملى علي، كتبتها بقلمي على أن عبد الله بن عقيل أنه ما تكالف قاضي جيزان والأولاء يكون إلى آخره. وهات الختم يا شيخ. وقال ما قلت له معي أصطبة، أخذت الختم وختمتها.
وجهها لمن؟
للملك عبد العزيز.
للملك عبد العزيز
هو اللي أخذت الكتاب في شنطتي ودعني الشيخ ومشينا. وصلنا إلى الرياض، أكرمونا، نزلونا.
كم مدة يا شيخ؟ كم مكثتم من بريدة إلى الرياض؟
الظاهر أنها 4 أيام. أربعة أيام ها على 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 السيارات الواري على الخشب أيه. أنا الشيخ اللي قال الشيخ بغمارة
لكن في أثناء الطريق تقفون وتثبتون في أماكن معينة
بالليل يقفون أيه. يعني وبالنهار كذلك ومعنا عدد من الناس يعني يأكلون يشربون يرون أنهم نعمة بالنسبة إلى غيرنا يمشي على البعرين ولا على رجليه
بالأشهر بعض أشهر في البعرين
بعضهم على البعرين وبعضهم على رجليه وهذه السيارة لما وصلنا إلى الرياض وبقينا مدة ما شعرت إلا مندوب الملك يعني يحضرني إلى الملك وجلسنا في المجلس وحينئذ جاء دور خطابي اللي معي سألتهم قالوا أنتم عين بجزان قلت أجل هذا كتاب طلعته فقرأوه وتعجبوا منه دخل رحبه إبراهيم بن عيدان إبراهيم بن عيدان دخل به إلى الملك عبدالعزيز فلما أولا الملك عبد العزيز دخلنا عليه سلمنا عليه
قابلته
قابلناه وفحصنا بعيونه ناظر تأمل يشوف
دار حوار بينكم؟
ما دار حوار يتعلق هذا كوقت في موضوع تأمين الأرزاق الذي تجي من الأحساء التمور وما التمور في شيء من التموين وأن التجار أنهم عندهم جشع وأنهم كذا وأنهم كذا كان الله يرحمه يتكلم هذا بحماسه ويشير إليه ويشير هذا المهم لما أعطيناه الكتاب كأنهم استحسنوا فكتب في الحال كتبوا أربعة كتب أعطاني إياها مفتوحة كتاب للملك فيصل هذا نائبه وكتاب لأمير جيزان وكتاب لعبد الله بن حسن رئيس القضاة وكتاب لابن سليمان بأنه يقتضي نقل ابن تويجري إلى جيزان وتعيين ابن عقيل في أبو عريش وسرعة سفر ابن عقيل إلى مقر عمله إلى آخره فأخذت الأوامر هذه وسافرنا ما في السفر إلا بالقوافل اللي تأتي بالأرزاق من جدة إلى الرياض حملات تبع ابن سليمان وترجع فاضي ركبنا فيها فذلك في أول ما قامت الحرب العالمية الثانية ها؟ في سنة 1358 في رجب سافرنا إلى الطائف أول ثم قابلنا الأمير فيصل وكذلك ابن سليمان وكذلك الشيخ عبد الله بن حسن وجهزونا ومشونا حتى وصلنا إلى جيزان باشرت العمل في أبو عريش سنة ألف في الظاهر أنه في أواخر شعبان ولا في أول رمضان سنة 1958
يعني هذه الرحلة استمرت حوالي شهر معك
من رجب شعبان أكثر من شهر
أكثر من شهر
نعم
لكن كانت في سيارات الدولة
في يعني الأول في سيارات التجار اللي تحمل الأخشاب
هذه من بريدة إلى الرياض
نعم
بعد ذلك تهيئ الأمر
سيارة الحكومة هذه اللي تحمل الأرزاق يرسلها بسليمان من جدة إلى الرياض
أي نعم
بعد ذلك سلمك الله بقيت في هناك ما شاء الله
طبيعة القضاء يا شيخ في أبو عريش في تلك الفترة كيف كان طبيعة القضاء في ذلك العهد هل كان يعني صعوبة الناس وتعاملهم
لا أهل جيزان أهل أدب ها ويعني يحترمون القضاء ويحترمون أوامر الحكومة وعندهم يعني أدب وعندهم يعني حسن سلوك بقينا عندهم مدة طويلة ما رأينا منهم إلا الطيب لأنهم يعني ما يظهرون مظهر الأقوى مظهر الضعف واللين وبقينا مدة
سافرت بمفردك يا شيخ لم تتأهل بعد
ها؟
لم تتأهل في تلك الفترة بعد
لا الأول ما تأهلت بعد ما رجعت سنة 57 إلى 58 تأهلت بعنيزة،
لكن بقيت
بعنيزة عند بيت أبي وأمي و...
طيب في أثناء بقائكم في بوعريش الفترة الأولى يا شيخ، هل اكتفيتم بالقضاءم؟ كان لكم دروس؟ كان لكم
لا، الرحلة الأولى لم أكن قاضي.
أي نعم.
وإنما كنت مع المرشدين والدعاة والموجهين والخطباء والأئمة.
لا أقصد عندما كنت قاضيا، عندما عينت قاضي.
ما توليت القضاء إلا في أبو علي سنة 58.
أي نعم.
وكنت في ذلك الوقت حتى كاتب عند كاتب، أنا القاضي وأنا الهيئة وأنا الإمام والخطيب وليقضي الأنكحة ويكتب وثق الطلاق ويفتي كل شيء. ومع ذلك نرى أنه شيء عادي، ما نتبرر من ذلك. ولا لنا وقت دوام بعد العشاء، بعد المغرب، بعد صلاة الفجر.
لكن كان للقضاء مبنى معروف، الناس يأتون.
لا 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 لا، مستأجر لنا عشة بخمسة أريل، مستأجرينها ويصرفها مدير المالية، وحاول أنه يقطعها خمسة أريل أجرتها المحكمة. المحكمة عشة فيها الظهر، فيها قعاد يسمونه قعاد على الأرض، يجلس عليها فوق القاضي، وفيه بس ولا ما عندنا أبد. هذه أخذت إجازة ورجعت إلى عنيزة.
نعم.
ولا وصلت عنيزة إلا بعد أكثر من الشهر، من جيزان إلى أبها، ومن أبها ركبونا في البريد إلى الطائف، ثم إلى مكة، ثم إلى الرياض سيارة الحكومة، ومن الرياض إلى عنيزة على حسابنا سيارات أجرة. وصلنا عنيزة وبقيت فيها مدة بإجازة. أيه. إجازة مفتوحة ما حددت في أشهر. وجلست فيها سلمك الله إلى طريق تقريب سنة
في عنيزة.
في عنيزة
أول راتب تقاضيته يا شيخ كم تذكره؟
أيها 40 ريال.
هذا أول راتب؟
أيه.
40 ريال.
40 ريال فضة.
فضة
فضة الله الله. تارة يعطون إياها يعني ريال فضة، وتارة يعطون إياها أرباع، كل يوم ربع ريال فضة، نصف ريال فضة، يعد عطوني إياه من هالنوع هذا.
والتعامل بها في كل المملكة مقبول ماشي؟
ما نعم ما في شك. الورق ما يعرفونه، والعينة الأخرى ما يعرفونها. بعد ذلك سلمك الله جاءت معاملة من أمير أبو عريش إلى أمير جيزان، ومن أمير جيزان إلى وزير الداخلية، وزير الداخلية إلى المقام السامي، من المقام أو إلى أمير بريدة، من أمير بريدة إلى أمير عنيز، ملف على أن ابن عقيل تأخر عن عمله، هم يدعوني أمير عنيزة يقول هذه المعاملة أخذها واكتب عليها، أنا إن شاء الله كذا خمس أيام قليلة يعني أنهي أعمالي وتروح المعاملة. لما أخذت شهر شهرين ثلاثة جاءت معاملة ثانية.
أن ابن عقيل ما جاء.
ها؟
أنه ما جاء إلى عمل.
ما جاء ومعمل تدور.
أيه.
وأكثر ثاني. بعد ذلك جاء برقية ابن الملك حالي توجه. هذا حينئذ.
لابد من التوجه.
لابد منها. استعنا بالله ومشينا. مشينا عن طريق الرياض.
وقد تزوجت طبعا.
قد تزوجت نعم. بعد ذلك متع الله بك وصلنا الرياض. وسلمنا على المشايخ وأنسنا بهم. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يعتبر هو رئيس المشايخ والقضاة وكذا. قد عهد له الملك عبد العزيز رحمه الله بتصحيح كتب مخطوطة من كتب التراث، الإنصاف والمبدع والمطلع وغيرها، كتب مخطوطة موجودة، يقول الملك عبد العزيز بنطبعها ونعمم بها. ولكن نحب أن الشيخ محمد إبراهيم يعني يلقي عليه نظرة صحيحة، فجمعوا الكتب هذا في بيت الشيخ
في أوائل الستينيات.
لا في سلمك الله في اللهم صل على محمد في سنة 65.
نعم.
في سنة 65.
نعم.
في رجب وشعبان.
نعم.
فكان عبد الرحمن بن قاسم ورجل عالم وفاضل ويعتمد عليه شيخ يتوخى من طلبة العلم أو كل واحد يمسك نسخة للتصحيح
يقابلون النسخة
يقابلونها. وقال لي وحضرت معهم عند الشيخ محمد بن إبراهيم جلسات طويلة وعرفني الشيخ ومن البحث ومن كذا. لم أشعر يوم من الأيام إلا قد جاءني مندوب الشايزي إبراهيم الشايزي، وكان الشايزي ذاك هو الواسطة بين الملك عبد العزيز وبين المشايخ والقضاة. فذهبت للشايزي في القصر، قال ترى بكرة الساعة 3 غروبي وهم بلواري لزوم تجي هنا. جيت عنده دخل على الملك عبد العزيز أنا ما أدري ما أعلم عن شيء. دخل الملك عبد العزيز وسلم الملك عبد العزيز ونهر وشاف قال نبيك إن شاء الله قاض عند قصري في السيح. قصري في السيح. إيه قلت له طول الله عمرك أنا ما بعد برغت إلى مبلغ القضاء، خلنا أدرس عند الشيخ محمد بن إبراهيم وإذا كنت هذا فأنا مستعد. التفت لي مرة ثانية وقال محمد بن إبراهيم هذا ترى ولد لي وأخو لي ولا تخرج عن رأيه وسعين بالله تعالى إبراهيم الشاجي مش الشيخ. هم قال لي عاد هو شف لا يهمونك يطق صدره عليك تقوى الله وقر كتاب كتاب دوره كتاب كتاب. قلت له الأداب الشرعية وتو طابعه هاي هاي الأداب الشرعية. فقمت مع الشايقي وقلت له مثل ما قلت للملك أني ما أستطيع القضاء وأحب أني أدرس عند الشيخ محمد بن إبراهيم. فقال الشيخ محمد بن إبراهيم هو اللي مرشحك للمصر هذا. قلت عجيب أنا عنده همس وقبل همس ولا قال لي ولا شيء. أي رحت بلغت الشيخ محمد بن إبراهيم الكلام ذا. قال وش يقول الملك وش يقول؟ قلت يقول أن محمد بن إبراهيم ولد لي وخلي ولا تخرج عن رأيه. قالوا صادق استعين بالله. قلت ما أستطيع يا شيخ ما لما لزم. قلت له أجل بشرط أن تكون أنت مرجعي وما أشكل علي أرجعك فيه. ذهبت إلى الخارج وجلست فيه ما شاء الله قليل أشهر 5 أشهر 6 أشهر. بعد ذلك أخذت إذن أرجع إلى أبو عريش في كتبي وأثاثي وقد تزوجت هناك أيضا زوجة فأذن لي ولي العهد وأعطاني سيارة وكتب إلى أبي سليمان يجهزونني يمدونني إلى جيزان وإذهاب وإياب ويعجلون في سفري ونحو ذلك. وسافرت انهيت أعمالي في أبو عريش كتب بعضها وزعتها وبعضها جبتها معي وأشياء خلصتها. لما جيت وجدت وكيلي الشيخ عبد العزيز الشعيبي لما طالت المدة أصروه في محلي وبقيت أيام قليلة 4 ولا 5 ولا أسبوع. ناداني الشايقي وقال لي ترى وطويل العمر يقول عينوك في نجران.
وصلت ترجع ثانية
يعني اعتذرت ودخلت على الشيخ قلت له تأثر الشيخ وقال هذا ليس بعلمي ولا ليس مني أو ما فهمت قال أو ما فهمت. قلت له لا والله لا فهمت إن شاء الله. كرر علي أبيت مرة واحدة. بعد ذلك كتب الشيخ محمد كتابة ولم يشعرني بها ولم أعلم بها إلا بعد وفاته رحمه الله. أخذت صورتها عندي من محمد بن إبراهيم إلى ولي العهد اليوم إلى ولي العهد
الملك سعود
الملك الأمير سعود حفظ الله بعد سلمكم الله. ذكرت عندكم مرشحين ابن عقيل النجران وهذا الرجل فيه بركة أو قال فيه نفع يؤمل أنه نفع أبلغ من نجران. ونجران يكفي فيه ناصر بن جعوان مفصول من الظهران ولا بين نجران والظهران لـ3 أيام. أو عبد الله بن عبدان في القصيم. وعلى كل حال بركوا في بركة والسلام عليكم. هذا عندي الآن بختم الشيخ رحمه الله، وأنا ما أعلم عن هذا بشيء. بعد أيام قليلة 4 أو 5 ناداني الشيخ مرة ثانية وقال لي إنهم عينوك قابل في الرياض.
أي نعم.
نقول خير إن شاء الله. ها الرياض. انتظرت يوم يومين، قالوا اتصل بالمحكمة، اتصل بالمحكمة ودار الأمر بين هل أكون تبع الموجودين في المحكمة، والمحكمة إذاك فيها 2 الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد بن الحريملة قابل للحاضرة، والشيخ سعود بن رشود من أهل الفلاج قابل في البادية. هل أكون مع هؤلاء أو يجعل لي مكتب خاص يصير قاضي مستعجلة؟ فدار بين الجماعة هذولا، قالوا ما مستعجلة تبي يستعجل له بيت ويجول له أثاث ويحط له كتاب، دخلوا بس مع الكتاب هذا وخلوهم يروحون. دخلت معهم وصرت أنا والشيخ إبراهيم بن سليمان قضاة للحاضرة، وسعود بن شوت قاضي للبادية، وجلسنا بهذا مدة أشهر أو سنة. بعد ذلك أحيل الشيخ إبراهيم بن سليمان وعفي من القضاء، فرجعوا الشيخ سعود بن رشود معي في الحاضرة، وجابوا الشيخ محمد بن مهيزع من ضرمة جعلوه للبادية، ومكثنا على هذا 5 سنين. بعد ذلك أقيل قاضي عنيزة الشيخ عبد الرحمن بن عودان رحمه الله، وقيل من عنيزة، وكان أهل عنيزة يعني لهم مقام عند الملك عبد العزيز، لأنهم قد رافقوه في الكويت وخرجوا معهم من الكويت إلى نجد، ومشى معهم حتى وصلهم إلى ديرتهم عنيزة، فصار بينهم وبينهم يعني. فقال لهم الملك عبد العزيز تخيروا بين 3. الشيخ لما انه اشتكى من ابن عودان، قال ابن عودان اعفيناه منكم، وانتم تخيروا بين 3، اما عبد الرحمن بن سعدي، ولا سليمان بن عبيد، والا عبد الله بن عقيل. اجتمع الامير مع الجماعه وتشاوروا، قالوا من طرف الشيخ بن سعدي هو اكبر من هامه، ما نحب نكله بعقله، ها؟ وأما يدور الأمر بين ابن عبيد وبين ابن عقيل، إيه المهم قالوا ابن عقيل. صادر الأمر علي بأني أتوجه لعنيزة، فيعني تأثرت جدا وكرهت ذلك، وتوسطت بالملك سعود، الأمير سعود رحت يمه وجلس عنده، وشيخ محمد بن إبراهيم.
لأنهم يعني كرهت هذا لأنها بلدك ما.
أي والله يعني
بلدك وجماعتك.
المهم ما أراد الله، قالوا كلهم يعني كلام واحد، قالوا هذا أمر صدر من الملك بينه وبين الإسلام، ما نستطيع نقول شيء. رحت إجبارا إلى عنيزة وجلست فيها 5 سنين. فلما فتح دار الإفتاء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان يتمس لها أعضاء يعني يكون
رشحت
رشحني.
طيب شيخنا بالنسبة للإفتاء، أنا الحقيقة أريد أن أؤخرها لأن عندي مجموعة من الوقفات حول عملكم في الإفتاء، أود أن أقف معها وقفة أكثر. في 5 سنوات التي مكثتموها في القضاء في عنيزة، هل استمر علاقتكم بشيخكم الشيخ؟
نعم، كنت أحضر درسه في الصباح قبل أن أفتح الباب. المحكمة هي الدار، دار القاضي هي المحكمة. وأنا القاضي والكاتب، المغفي كاتب، وأنا مدير الأوقاف، وأنا المسؤول عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل شيء يعني بدأ على العادة، ما ترتيب. فلما أني جاني كتاب من الشيخ محمد بن إبراهيم قبل أمر الملك عبد سعود ب3 أيام إلى عبد الله بن عقيل، وبعد نحن طلبنا من الملك سعود أن تكون عندنا عضو في دار الإفتاء، وقد أجابنا إلى ذلك، أحبينا إشعارك ليكون عندك خبر تستعد لذلك. بعد 3 أيام جت ورقية، عيناكم عضوا في دار الإفتاء فأنتم أنه أعمالكم في عنيد وتوجهوا للرياض. بعد 3 أيام أو 4 جاء ورقية ثانية، تصلكم الطائرة توجهون فيها من عنيد إلى الرياض أنتم وعوائلكم. فركبنا بالطائرة وجينا أول يوم من رمضان 75،
وكانت الطائرات تنزل في عنيزة في تلك الفترة، بدأ المطار يعمل.
أي المطار بعنيزة وبريدة، نعم كيف.
لكن أثناء بقائكم في عنيزة هذه الفترة 5 سنوات في القضاء، حضرتم أيضا خطب لشيخكم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كل هذه الفترة كان هو خطيب الجامع؟
لا وسلمك الله. إلا كيف، إلا الجامع العادي أن القاضي هو الخطيب.
أي نعم.
في من منذ أسس الجامع، نعم. حتى جاء الشيخ ابن عودان رحمه الله، وكان يحب أن يلتمس يعني التقرب إلى الجميع، ويعرف يعني منزلة الشيخ ابن سعدي من الجميع. فلما جاء قبل أذان العصر وجلس في الصف الأول وأذن المؤذن وتكاملوا الناس، أقام الصلاة، الناس ينتظرون أن الشيخ عبد الرحمن بن عودان يقوم، تقدم، ما تقدم. قال وين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟ قال حاضر، قال صل. فوقعت هذه المسألة من الناس في موقع جيد جدا، وعرفوا أن هذا من حذقه ويعني معرفته ويعني تصفية القلوب. فاستمر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إماما إلى أن توفي. أنا جيت قاضي بعده، طبعا أنا من تلاميذه وشيخنا، أنا حضر درسه ونصلي عنده الجمعة. إلا أنه لما سافر إلى بيروت أنا بني في الخطبة حتى رجع.
لكن خطبه رحمه الله أيضا كانت تتميز بأنها توافق العصر.
الأولين كلهم ما يعرفون إلا أما خطبه بالنباتة ولا خطبه بالمخطوطة في ماذا. أما هو رحمه الله كان يشوف الحالات الحاضرة الذي يعالجها، أما أخبار من الخارج ولا حوادث أمطار أو سيول أو جراد، حين جاء جراد وجاء الدباء، يعني يعاصر وقته ويشوف المشكلات التي هي تتعلق بوقت الحاضر.
وصول المجلات والكتب إليكم في عنيزة في الفترة التي نتحدث عنها كان سهل؟
على كل حال السيارات الآن قامت تجي، والبريد أظن انتظم، والبرقية موجودة، البرقية موجودة، فلذلك صار يعني. والشيخ عبد الرحمن له مؤلفات في الخطب عدد.
لكن كانت تصله مجلة المنار أيضا، وكانت
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من قبل من قبل، لكن ما تجي مثل يجيهم مجلة الفتح ومجلة المنار الثاني، تجيهم أعداد لها 4 أشهر 5 أشهر. إنما يعني يقرؤون فيها ويستفيدون منها. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان يكاتب محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، بينهم مكاتبات عدة، عندنا منها صور.
ما شاء الله،
عندنا منها صور رحمه الله.
أيضا يا شيخ كنا نود أن نتحدث عن مجموعة من القضايا، منها حفظكم الله أنكم حصلتم على إجازة عالية في الإسناد. أيضا شيخنا من مشايخكم الشيخ المطرودي كان أيضا في عنيزة، كان حافظا لصحيح البخاري بالسند. أيضا يا شيخ نود أن نتحدث عن قضية مهمة أنا سجلت بعضها ليستفيد المشاهد معنا فيما يتعلق ببعض اللقاءات العلمية التي تمت. أيضا حديثكم أو لقاءكم بالشيخ محمد بن إبراهيم هي مجموعة من القضايا كثيرة، المشاهد في شوق كبير إلى أن يعرفها وأن يطلع عليها عن كثب من خلال تجربتكم في هذا المجال. أستأذنك في أن نعيد المشاهد أن نستكمل هذه الرحلة معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، ونعيد المشاهد أن نستكمل هذه المحاور بإذن الله، فلعلنا نأخذ الموعد للمشاهد بإذن الله
إن شاء الله.
شكرا لكم فضيلة الشيخ.
شاء الله.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، كما شاهدتم معنا من خلال هذه الصفحات قلبنا وإياكم صفحات من حياة ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. سوف نستكمل هذه الرحلة بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لنعيش مع الشيخ حفظه الله مجموعة من الأحداث المهمة في حياته. تابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي.